إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ارتباط وثيق بين حياة الناس في هذه الدنيا وبين أفعالهم، فأفعال العباد تنعكس بالسلب والإيجاب على مجريات الأحداث في هذا الكون الذي استخلفه الله تبارك وتعالى لعبارته بعبادة الحي تبارك وتعالى. أعمال العباد تنعكس على الأرزاق والأمراض، وتنعكس على هذه الظواهر الطبيعية التي تجتاح الدنيا شمالا وجنوبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على توجيه هذه الأمة إلى الصراط المستقيم الذي لا يحيد بها شمالا أو جنوبا. كان حريصا على أن يبين لهم أصول السعادة وأسباب الشقاء والضلال والضياع، حتى لا تسقط الأمة في الهاوية التي لا تستطيع أن ترفع رأسها إن سقطت فيها بتقدير الله تبارك وتعالى. وهذا حديث شريف جامع مانع يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام خمسة من أصول البلاء، إن قامت الأمة بها أو سقطت فيها أو ضلت في فياتها أو شك أن يعمهم الله تبارك وتعالى بعقابه وعذابه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين، والنداء موجه إلى خير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى السابقين الأولين من المهاجرين الذين خلفوا الدنيا وراء ظهورهم واستقبلوا الآخرة بوجوههم، وضربوا في الأرض يطلبون تعظيما ذات لرب العالمين. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم. فهذا تعويض من النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين الأولين في ذنب بأنهم لن يقعوا في أسباب الشقاء الخمس هذه. خمس إذا ابتليتم بهم وأعوذ بالله أن تدركوهم. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشت فيهم القواعين والأوجاع التي لم تكن في أسبابهم الذين مضوا من قبلهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينقروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه الأصول الخمس يمكنك أن تتحقق وقوعها في عالم اليوم، لذلك كثر البلاء وكثر الشق عليه وسلم ولفت أنصار الأمة إلى عدم الوقوع فيه وإلى توقيه. هو هذا الأمر العظيم، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلموا بها إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. فعندما يستعلن الباطل وتعم الفواحش ويرتكب الناس المنكرات بلا حسيب أو رقيب فهذا إيذان من البلاء ونزول العذاب والعقاب الإلهي من الله تبارك وتعالى على هؤلاء المرتكبين. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، وقد ظهرت الفواحش واستعلن الناس بالفواحش وظهرت الكاديات العاريات وارتكب السنة والشذوذ على مرأى ومسمع من الجميع بدعوى التحرر والحرية الشخصية واللحاق برب الحضارة وغيرها من الألفاظ الخداعة المرارة. لم تظهر الفاحشة في قول قط حتى يعلنوا بها، حتى يصبح أداؤهم لهذه الفواحش أمرا معهودا لا يؤاخذ به احد من العالمين، حتى تستمرئ العيون والاذان رؤيه الباطل وسماع المنكر، حتى يختفي من العام الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر. اذا وقعت هذه البلايا حق العذاب على العالمين، فشفيهم الطاعون، والطاعون هو كل وجع او داء لا علاج له عند البشر الا فشفيهم الطاعون والاوجاع الذي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا من قبلهم. لقد نهى الله تبارك وتعالى عن هذه القاذورات وحذر الأمة من الوقوع فيها وسد كل سبيل وطريق يؤدي إلى الوقوع في الفاحشة. فقال الله جل وعلا ولا تقربوا السنة إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وبين لنا أن قوم لوط هؤلاء الذين تنكبوا الصراط السوي وضلوا عن الفطرة البيضاء النقية التي فطر الله الناس عليها عندما تمردوا على ربهم وكذبوا رسولهم ومشوا في ضلالتهم، كان العقاب الوبيل الأليم من الجبار المنتقم تبارك وتعالى. فقال الله جل وعلا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، يعني قرى قوم لوط، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وما هذا العقاب الإلهي من الظالمين من هذه الأمة ببعيد إن وقعت في هذه الفاحشة أو ارتكبت تلك الموبقة. ولا يظلم ربك أحدا، بل جزاء من جنس العمل. عندما تنظر في أحوال هذا العالم الذي غزاه الإلحاد وأطرقته الشهوات تجد صنوفا من الفواحش لم تكن معروفة في أيام الناس الأولى. لذلك ابتلاهم الله بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. إن برامج التلفزيون هناك في هذا العالم الملحد الكافر بالله تبارك وتعالى تبث بلا قدر أو حياء حوارات بين امرأة وابنها معاشر ولدها معاشرة الأزواج أو بين أب وابنته وتحدثان أمام الناس على الهواء. وقد يأتي واحد من هؤلاء في صحبة بهيمة ثم يقول هذه زوجتي. هناك أباحوا الصدور، أباحوا زواج المرأة من المرأة وأباحوا زواج الرجل بالرجل وبحثوا حتى عن الأموات. هناك فرقة من لباس القبور تنبش قبور الموتى بحثا عن جثة لمواقعتها. بلاء عظيم وشر مستطير ابتلاهم الله تبارك وتعالى به لأن قلوبهم قصرا قاوية من الإيمان بالله تبارك وتعالى. وإذا غاب الإيمان غاب الأمن والأمان وضلت البشرية وغابت في متاهات الردى. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أحق بالأمن والطمأنينة في الدنيا والآخرة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عندما ضلوا وعندما استمروا الضلال رماهم الله تبارك وتعالى بالزواج فظهرت فيهم الأمراض الفتاكة التي لا يجدون لها حلا واستعصت على العلاج إلى يوم الناس هذا كالإيدز والإيبولا وغيرها من الأمراض التي تظهر عندهم في كل وقت وحين. لأن الله تبارك وتعالى يعاقبهم ويلاحقهم بعدله وعقابه في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة. لماذا كثر الانتحار؟ لماذا كثر الاختلاس؟ لماذا كثر إدمان المخدرات؟ لماذا انتشر القتل والجريمة المنظمة في دنيا الناس الآن؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يعد له موقع من الإعراب في حياة المسلمين اليوم. كل يغني على ليلاه، كل يصنع ما يريد بدعوى الحرية، الحرية الشخصية، لحاف برب الحضارة. هذه القنوات التلفزيونية الفضائية تبث مواد مسمومة تفسد العقائد وتفسد الأخلاق وتطمس الآداب وتغزو الناس في صميم قلوبهم. لذلك مواد الحب ومواد الجنس ومواد الدعارة والفتن انتشرت في جامعاتنا وفي مدارسنا بين البنات والبنين في ظل غياب رقابة الأسرة. فالأب منهك القوى في البحث عن لقمة عيش كما يقولون، والأم لا هم لها إلا السرطرة أو مشاهدة التلفاز أو في صناعة ما يقتل الوقت. وطرق الحبل على الغارق فضلت هذه الأجيال أجيال لا حصر لها من أزمان المسلمين استشرت فيهم الفوائد. عندما تقرأ التقارير التي تتحدث عن الزواج العرفي في الجامعة ثم في المدارس الثانوية ثم بعد ذلك انتقلت العدوى الى المدارس الاعدادية وتحدثت الصحائف عن حالات حمل بين طالبات المرحلة الاعدادية حملن كفاحا لان الرقابة غابت والتلفاز يستعمل كل افانيره في اغواء الناس وابعادهم عن دين ربهم تبارك وتعالى. وعندما يبحثون عن حل او عن علاج انما يستقدمون علماء اجتماع او اقتصاد او من الوجهة النفسية، ويقبلون الجانب الاعظم وهو العلاج العقائدي لوحي الله تبارك وتعالى الذي يعلم دقائر النفوس، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعندما تنتشر الميوعة وعندما تحل الكوارث والنكبات فإنما بسبب ضلال العباد وانحرافهم وعرددتهم وفسقهم، والله تبارك وتعالى يلاحقهم. في بعض الآثار الإسرائيلية يقول الله تبارك وتعالى: أنا الله مهلك الطغاة ومبقر الدناة، إذا لعنت فلعنتي تبلغ السابع من الولد. ألم يقصف الأرض بأقوام؟ ألم يغرق آخرين؟ ألم يطمس على قلوب آخرين؟ ألم يجعل من أقوام بردة وقناديل وعبد الطاغوت؟ بماذا؟ بعصيانهم لله تبارك وتعالى. لم تظهر الفاحشة في قوم قصر حتى يعلنوا بها، إلا ابتلاهم الله إلا فجت فيهم الطواحين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. هذا هو السبب الأول من أسباب الشقاء والغرق والضياع والانحراف والعقوبة الإلهية. أما السبب الثاني فقد ذكر عليه الصلاة والسلام في قوله: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالتنين وشدة المرونة ودور السلطان عليهم. لم ينقصوا المكيال والميزان، هذا أمر عملي، هذا يدل على غياب واسع الله الذي يسمونه الضمير من قلوب العباد، على غياب الخشية والتقوى والمراقبة. الاختلاس ينمو في نفوس الناس فيختلفون ويسرقون من الموازين ويخففونها. هذه جريمة تحقق أن يبعث الله تبارك وتعالى نبيا كريما هو شعيب عليه الصلاة والسلام لمعالجتها في نفوس قومه. قال الله عز وجل على لسان شعيب يخاطب قومه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وأنزل الله عز وجل خطابا مباشرا إلى هذه الأمة الإسلامية، فيه تهديد ووعيد لهؤلاء الذين يطففون المكاييل. فقال تبارك وتعالى: ويل للمطففين. من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. يريد إذا اشترى أن يأخذ الزيادة، ويريد إذا باع أن يبحث الناس في صنعتهم أو في أجرهم أو في ثمن بيعهم وشرائهم. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ويلحق بتصفيف الموازين التصفيف في الحكم على الأشخاص والجماعات والأحزاب والأمم. يلحق بهذا التصفيف هذا الذي يقع من بعض الأشخاص في الطعن في الآخرين، موجة هوجاء من الطعن في عباد الله وفي تصنيف الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. هذا حزبي، هذا تكفيري، هذا إخواني، هذا قطبي، وهذا وهذا. من ماذا؟ بسبب تصنيف النفسي عند بعض الناس غلب عليهم حب ذواتهم فطعنوا في الاخرين من باب الشهرة وحب الظهور وحب الريادة، كأنهم عندما ينتقصون الناس سوف يكفرون في اعين الامة. والحقيقة ان العكس هو الصحيح، فالذي ينتقص الناس ويغلق الناس اخبارهم هذا الذي يضعه الله تبارك وتعالى ويسقط من عين الأمة. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أوزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ويلحق به الغش في التجارة والصناعة وفي غيرها حتى في التصنيف والتأليف. هذا الغش من علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد مر في السوق يوما فوضع يده في صباطة حبوب لبائع من بائع السوق، فوجد بللا في داخلها فسال فقال اصابها المطر، فقال عليه الصلاه والسلام من غشنا فليس منا. اي كان الواجب على هذا البائع ان يبين للمشترين ان السلعه فيها عين وان الحبوب الداخليه قد بلت بفعل المطر. وهكذا في سائر التجارات والصناعات ينبغي على البائع ان يكون امينا، ان يعرف فقه المبايعة فقه البيوع فقه الربويات حتى لا يقع في السرقة او الغش او خيانة الامانة. ينبغي عليه ان يتعلم ذلك جيدا، حتى ان عمر رضي الله تعالى عنه كان قد فرض على البائعين ان يتعلموا فقه البيوع حتى لا يقعوا في الربا. اذا وقع الناس في هذا التقصير وفي نقص الكيل والميزان تلاه الله عز وجل بعقوبات جسيمة. قال عليه الصلاة والسلام الا اخذوا بالسنين وهو القحط والجفاف وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم. اخذوا بالسنين بسنوات الجفاف والقحط. فانت دائما تسمع الساده والاقتصاديين يتحدثون عن احوال بلادنا فيقولون نحن نمر بضائقه اقتصاديه وبأزمة، ونحن نمر في مرحله عمق الزجاجه منذ 50 عاما والأمة محبوسة في عنق الزجاجة. أي زجاجة هذه التي تحبس أمة بأسرها لا تستطيع أن تتحرك منذ 50 عاما، لأن السرقة واللهب والرشا، لأن التصفيق والضبط انتشر في أمم الإسلام جميعها شرقا وغربا، فضربه الله عز وجل بهذه العقوبات ووضع على رقابهم تلك الجزاءات الإلهية. إلا أخذوا بالسنين وشدة المغونة. شدة المغونة أن يتكي الناس دائما الضبط، فلا تسمع الرجل إلا يتحدث أن راتبه لا يكفي 10 أيام وأن المال لا بركة فيه وأن الأسعار في غلاء وأن الدواء شح في الأسواق وأن الأطعمة ما عادت تكفي ونحو ذلك من الشكايات التي تسمعها صباح مساء. وشدة المؤونة لماذا؟ لأنهم فصفوا ولأنهم عصوا وخالفوا أمر المرسلين. وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم، وهذا لا يحتاج إلى تعليق، فكل ذي سلطان ابتداء من أكبر سلطان إلى أكبر موظف في مكتب حكومي، كل هؤلاء من ذوي السلطان، كل من يملك سلطة على الآخرين فهو سلطان وصاحب سلطان ودور السلطان عليهم. هذا السلطان الجائر الذي يظلم الناس في حكمه أو في ملكه أو في إمارته، وهذا الموظف الذي لا يؤدي حق وظيفته فلا تذهب إليه لتوقيع إلا ويطلب منك المزيد من المال وإلا حصل لك مصالحك، أو هؤلاء الذين يطيبون الناس بسياق كأسناب البقر، الذين تنبأ بظهورهم النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال: صنفان من أمتي لم أرهما، لم يعهدهما ولم يكونا في عهده، لأن عهدا كان عهد العدل والحق فلم يظهر فيه الظلم. لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، كأسنمة الجمال الخراسانية المائلة، ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يظلمون الناس ويحتقرون الأمة، لأن في يدهم سلطانا لا يوفقونه للحق والعدل، وإنما يوفقونه للظلم والطغيان والبطش. لماذا؟ لأن الأمة استحقت هذا العقاب الإلهي، فسلط الله تبارك وتعالى عليهم من يسومهم سوء العذاب. في بعض الآثار يقول الله تبارك وتعالى: أنا الله، أنا الملك، قلوب الملوك في يدي، فلا تنشغلوا بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعذبهم عليكم. ولذلك قال بعض العلماء: كما تكونون يولى عليكم. لما كان أفراد الأمة بلال ومعاذ وأبي وخالد بن الوليد وغيرهم من سادات الصحابة، ولى الله تبارك وتعالى عليهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن الرعية كانت في قمة الإيمان، فولى الله تبارك وتعالى عليهم أئمة وحكاما في قمة العدل. فلما دار الزمن وعصت الأمة وصفقت الرعية، ولى الله تبارك وتعالى عليهم أمثالهم وأشباههم، ولا يظلم ربك أحدا، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منحوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينفروا. الزكاة فريضة من بين فرائض الإسلام، يحق لنا أن نصفها بأنها الفريضة الغائبة في حياة المسلمين، وإلا فقل لي من من الناس اليوم يخرج الزكاة؟ محدودون على الأصابع. أما أصحاب المال، أما الذين يملكون النصاب فيظنون بإخراج الزكاة بدعوى الإعباد للزواج أو تجهيز البنات أو إخراج الضرائب أو استقرار مال للزمن، أو عندي أطفال صغار، أو سأصنع مشروعا، أو سأضعها في مسكن واسع، أو غير ذلك من الدعاوى التي لا وزن لها عند الله ولا تنظر إليها الشريعة بعين الاعتبار. فأيما مال بلغ نقابا ومر عليه عام هجري، وجب على الفور على رأس الحول الجديد أن يخرج الإنسان منه الزكاة. والزكاة حق الفقير، ليست من مالك. عندما يأتي العام الجديد يجب عليك أن تخرج هذه النسبة 2.5%، ربع العشر. هذه نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لرأس المال. هذا حق الفقراء، عندما تسند هذا المال ولا تخرج الزكاة فأنت نصف سارق، فرفض حق الفقراء ويصبح في مالك جزء حرام هو مال الزكاة. لا تظن أن هذا حلال، لا، بل هذا مال حرام. يجب عليك أن تتوب إلى الله وتدفعه إلى مستحقي وأصحابه الأصليين، وهم الفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية المذكورة في آية سورة التوبة. وعيد شديد من الله عز وجل لمانع الزكاة. يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يصبح المال وبالا عليه، يصبح المال أسلوبا من أساليب تعذيبك في نار جهنم لأنك ظننت به وحجزته عن مستحقيه وهم الفقراء والمساكين. يجب عليك أن تحسب مالك دائما، إذا بلغ المال عندك ما نصابا وهو ما يكفي لشراء 85 جراما من الذهب بسعر السوق، ومر علي عام هجري، يجب عليك ان تخرج زكاتك ربع العشر لهؤلاء الفقراء. مؤسسة الزكاة هذه مؤسسة لو ادتها الامة حق ادائها لكفت الفقراء والمساكين ولاستغنى الناس وما بقي في الامة محتاج. لقد طبق المسلمون الاولون هذا الركن من اركان الاسلام فكان له الرغد والرخاء. لذلك لما منع بعض احياء العرب الزكاة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عزم الصديق الاكبر على قتالهم، فقال له عمر: كيف تقاتلهم؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه: إلا بحقها، والزكاة من حقها، والله لو منعوني علاقا، وهو الحبل الذي يربط على عنق الشاء والبعير، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقد كانوا وقاتل المسلمون مانع الزكاة لما كانت الأمة ممثلة في رئيسها وبيت مالها تتبنى كفاية الزكاة ثم انفاق الزكاة في مصارفها الشرعية استكفى الفقراء. فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بعث اليه عامل افريقيا عندما كانت دولة واحدة تخضع للتاج الاسلامي، بعث اليه عامل باموال كثيرة جدا. فبعث اليه عمر بن عبد العزيز: نحن لا نحتاج المال، فانظر الى فقراء المسلمين. فقال: لقد اعطيتهم حتى استغنوا. فقال له: فانظر الى كل مدين فاقض عنه دينه. فبعث اليه تارة اخرى: لقد قضيت عنهم ديونهم وبقي مال. فقال: فانظر الى كل شاب عجب لا يستطيع الزواج فزوجه. فزوج الشباب ثم بقي مال. فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه: اشتري من المسلمين واعتقهم، يعني من هؤلاء الاسرى والرقيق المسلمين، فاعتقهم ليصبحوا احرارا بوجه الله تبارك وتعالى. مؤسسة الزكاة الان نسيت الزكاة واهتمت الدول والحكومات بجمع الضرائب والجمارك والوقود، وقرضوا هذه الاثقال على رقاب العالمين، فاثقلوا كاهلهم بكثره الضرائب. هل تتخيل حتى الميت عليه ضرائب؟ اذا مات انسان وترك مالا في بنك، فالبنك ياخذ ضريبه اسمها ضريبه ايلوله، ركن ايلوله، حتى يدفع المال الى مستحقيه الشرعيين من الورثه ياخذ ضريبه، فضريبه على كذا والسياره والبيت والعقار، وكل شيء عليه ضرائب. ونزلوا الزكاه تماما، وهؤلاء الذين يتباهون بالانفاق يمينا وشمالا في الفنادق وعلى الراقصات وعلى المغنيات، لا يكاد احدهم يدفع مليما واحدا من زكاة ماله لله تبارك وتعالى. فقط عندما يكون الامر فيه رياء وسمعة يقولون لك: رجال الاعمال تبرعوا بكذا، رجال الاعمال صنعوا كذا وكذا، وكأن رجال الأعمال يدفعون من بيوتهم، وهم في الحقيقة يدفعون من أموال الأمة المنهوبة من البنوك والمصارف، يدفعون للرابطات وينفقون على المغنيات. ويقول لك رجل صناعة فلان تبنى النادي الفلاني ينفق عليه على مجموعة من الأزرار من الصبية الساقطين ينفق عليه، والأمة التي تتضور جوعا لا تجد من يدفع لها مليما واحدا. في إفريقيا جيوش المنصرين تدفع للرجل دولارا فيرتد عن دين الإسلام ويدخل في النصرانية، لأنهم جوعوهم وحاصروهم بالأمراض والأوبئة. ثم ذهب القساوسة والرهبان في صورة أطباء وفي صورة طباخين، فأقاموا لهم الموائد والمستوطنات، ثم اشترطوا إذا أردت أن تأخذ حقنة دواء أو جرعة دواء أو كترة قطب فلا بد أن تدفع الثمن، والثمن هو أن تكفر بالله وأن ترتد عن دين الإسلام وأن تدخل في دين النصرانية. هذا المجمع العالمي للكنائس، مجمع الكنائس العالمي، مجلس يشرف عليه الفاتيكان، أخذ ميزانية لله 200 مليار دولار، 200 مليار لمجلس الكنائس العالمي، ينفق منها على التنصير وعلى تكفير الأمة الإسلامية، في الوقت الذي يضيع فيه سفهاء المسلمين أموال الأمة يمينا وشمالا. قرأت عن مزرعة في برمنغهام وهي مقاطعة بريطانية تدفع واحدا من حكام الإمارات المتحدة، وهذه الدولة تذكر عن حي كرموز قليلا ولكنها تعوم على بحيرات من الاموال المكدسه. بنى مزرعه للخيول لا يراها في العام الا مره او مرتين، فيها خيول ب200 مليون دولار، ذهاب مليار جنيه مصري للخيول. هذا مهندس للخيول، وهذا مربي للخيول، وهذا طبيب للخيول، وطبيب نفسي للخيول، وفلان وعلان وجيش من الموظفين يأخذ من أموال المسلمين. أليس هذا هو السبب؟ والأمة تدعو إلى ربها من الفقر والجوع والمرض. لذلك ابتلاه الله تبارك وتعالى بالقحط والجفاف، وما لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، إلا منعوا هذا المطر. فبلاد المسلمين جميعها تعاني من القحط ومن الجفاف، ويقولون إن حروب القرن الحالي ستكون كلها حروبا من أجل الله، من أجل المياه للشحة والندرة. إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينظروا، لولا رحمة الله بالبهائم بهذه الحيوانات لما نزلت قطرة ماء واحدة من عند الله تبارك وتعالى. فكيف إذا عوقبت البهائم بشؤم الإنسان فلم ينزل المطر حتى في وجود البهائم؟ هذه حالة من الإلحاد لا تعرف لها البشرية مثيلا. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، هذه الأصول التي يعزمها النبي صلى الله عليه وسلم إنما يذكرها للأمة لتتوقاها ولتكون أمة حجرة فلا تقع في مستنقعات الرذيلة والخطايا التي تباعدها عن ربها تبارك وتعالى. فمرورا من انتشار الفواحش وانتشار هذه الموبقات، ومرورا بسيف الكيل والميزان، ثم منع الزكاة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وعهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام، هو تحقيق المجتمع الرباني، هو اتباع القرآن واقتفاء آثار السنة. هذا هو عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. افعل ولا تفعل، سواء كان هذا امرا في الكتاب او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لما ادعى اقوام محبة الله عز وجل فقع الله تبارك وتعالى وجوهه بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وجعل القدوة والأسوة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر المسلمين المتبعين للقرآن وللسنة، أطيعوهم في طاعة الله تبارك وتعالى. هذا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام. تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إقامة مجتمع المظل، المجتمع القاضل، المجتمع الرباني الذي أمر به الله وبه وأمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. وما لم ينقض ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله بالتباعد عن دين الإسلام، هذا هو نقض العهد. بترك التحاكم إلى كتاب الله، هذا هو نقض العهد. باستشراء الموبقات، هذا هو نقض العهد. بانتشار المعاصي، بحرب السنة، بحرب الدين، بتعصب أولياء الله ورميهم بالتطرف مرة، وبالإرهاب أخرى، وبالرجعية، وبالعمالة، وبغيرها من الألفاظ الخداعة الكاذبة التي لا تنطلي إلا على ضعفاء الحق لرقاب الدين. حرب حرون ضرود على دين الله على كافة الأطعمة. هذا هو نقض عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد انقلبت الآية فأصبح الفساق نجوما ودفن أهل الحق في أماكنهم لا يرفعون رأسا بل يلاحقون ويطاردون. وتحقق في الأمة موعود الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يوم قال: إن من ورائكم سنين قطاعات يؤتمن فيها القائم ويخون الأمين ويكذب الصادق ويخطط الكاذب ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل السافه يتكلم في أمر العامة، الرجل السفيه الضال، الرجل الجاهل يتكلم في أمر العامة. عندما يختفي دور العلماء الربانيين فيذهب الأقدام ويعلنون بالجهل على كافة الأصعدة، ويتنبؤون ويستدلون ويجتهدون وهم ليسوا من أهل الاجتهاد أو الفتيا. وتسمع في كل صباح ومساء عن فتاوى عجيبة لا تمس إلى دين الله تبارك وتعالى بصلة. من الذي جاء بهؤلاء الناس ليفسدوا على الأمة دينها؟ هذه مؤامرة على دين الإسلام في المشارق والمغارب. لما نقلت الأمة عهد ربها، لما استمرأت الأمة الشهوات والشبهات وضلت الأجيال وتباعد الناس عن عبادة الله وأصبح همهم وديدنهم البحث عن المال وعن الشهوات وعن الشبهات، ولا تجد اجتماعهم إلا على أغنية أو فيلم أو مباراة كرة أو مشاهدة راقصة عارية، أصبح ذلك ديدنهم. سلط الله تبارك وتعالى عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. ونحن الآن نقول بل اخذ كل ما في ايدينا بمعصيتنا لله. الجزاء من جنس العمل هزائم المسلمين، لان الامه ما عادت امه تصبح لحمل امانه الله تبارك وتعالى. لذلك قال عليه الصلاه والسلام: اذا تبايعتم بالعيله بيع ربوي ورضيتم بالزرع ركنتم الى الدنيا واتبعتم اذناب البقر التجاره وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. هذا الذل الموضوع على رقاب الامه لا يرفع حتى تراجع دينها كما قال الله تبارك وتعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الامه التي ضيعت امانتها ولم يصبح لها ميزان وزن في ميزان الامم والشعوب تطمع فيها الامم الطامعه. لذلك احتلوا بلدان العالم الاسلامي وزرعوا اسرائيل في قلب العالم الاسلامي، وما زالوا منذ 50 عاما يتحدثون عن حل للصراع العربي الاسرائيلي، ولن يحل الصراع الا بمراجعه الامه لدينها، الا عندما تحقق الولاء والبراء وتعتز بدينها وتتبع السنن وتصبح امه مسلمه كما اراد الله تبارك وتعالى. فالذل والصغار قد يكون بمخالفه السنه، وارتفاع شان الدين قد يكون بالتمسك بالسنه. قال عليه الصلاه والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعه، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذله والصغار على من خالف امري، ومن تشبه بقول فهو مني. فانظر الى قوله: وجعلت الذله والصغار على من خالف امري. فاتباع امري هو الهدايه، قال تعالى: وان تطيعوه تهتدوا. اما في ظهور الدين بسبب ظهور السنه، فهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا في سنه من سنن الصيام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر واخروا السحور. لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر واخروا السحور. ما اتبعوا السنه، اذا اتبعوا السنه اصبح الدين ظاهرا وشأنه عاليا في ربوع العالمين. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذ بعض ما فات ايديهم. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا، يعني يطلبون الخير مما انزل الله، الا جعل الله مأذنهم بينهم. هذه آية باهرة لا تحتاج الى مزيد تعليق. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله، بالقران المنزل الذي انزله الله تبارك وتعالى ليكون قانونا للعالم اجمع وحاكما على العالمين وناسقا للشرائع. ما لم يصنعوا ذلك الا جعل الله مأذنهم بينهم. والا فقل لي بربك، لماذا انزل الله القران؟ ليثنى على الموتى، او ليعلق على الجدر، او ليوضع في السيارات، او لتصنع منه السماء والاحجبه؟ هذا ليس القران الذي انزله الله تبارك وتعالى. القران كتاب حياه، كتاب منهجي عملي جمع خير الدنيا والاخره. انزله الله عز وجل ليتحاكم اليه الناس في كل صغير وكبير من امور حياتهم. لما سئلت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القران، كان لا يقوم ولا يقعد ولا يتحدث ولا يصنع الا عندما يعلم حكم القران. كان خلقه القران، كانوا يبحثون عن ايات القران ليعملوا بها ويطبقوها لن يصبح القرآن جلبا للبركة او للإهداء في الاحتفالات وغير ذلك. وقد اخذ الله العهد على هذه الأمة ان تحكم بكتاب الله، فقال ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. الذين لا يتحاكمون الى القرآن كفار، سواء كان كفرهم كفر ردة او كفر عملي، هو في النهاية كفر، سماه الله تبارك وتعالى كفرا. فمن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يحكم بين الناس بهذا القرآن، فقال وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون. افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الله لماذا انزل القران؟ تسمع الان هجمة شرسة على القرآن من الشيوعيين والملاحدة والعلمانيين والكفرة الذين ضحكوا على الأمة وعلى السذج والرعاع وجذبوا الناس إلى فلسفات الشرق والغرب وزبالات أفكار البشر. ما بهذا أمرنا؟ لكن أمرنا أن نبحث عن وحي الله. هذا الكتاب صنع أمة وأخرج جيلا وأسس دولة. هذا الكتاب خرج حضارة لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية، لأن الصحابة كانوا يصدرون عن حكم القرآن الكريم فلا يتأولون ولا يعطلون، بل يبادرون إلى العمل بكتاب الله تبارك وتعالى. فلما جاءت الأمم المتأخرة وحكمت بالحديد والنار وزرع المستعمرون فيها أذنابا وأشجارا وأشجارا لهم، حكموا الأمة بالقوانين الفرنسية والسويسرية والقوانين الإنجليزية، ونحى الكتاب الله تبارك وتعالى عن سكة الحكم. وهذه نازلة عظمى لم تعرف لها أمة الإسلام مثيلا إلا في هذا الزمان البئيس. أن تتحاكم الأمة إلى القرآن هذا مطلب رئيس إذا أرادت أن يرفع لها رأس بين الأمم والشعوب. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا يطلبون الخير من القرآن، ليس من مناهج الشرق والغرب وليس من المؤسسات الإلحادية، بل يطلبون الخير من القرآن الكريم الذي هو ذكر وشرف لهذه الأمة، وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا القرآن في يوم القيامة، هل تحاكمتم إليه؟ هل طبقتموه؟ هل حفظتم آياته؟ هل تلوتموه بالتدبر والخشوع والخضوع؟ هل تعلمتم أحكامه؟ هل ضربتم تفسيره؟ هل ربيتم عليه أبناءكم وأنفسكم؟ أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم، وإنه لذكر لك شرف وفخر لك ولقومك، وسوف تسألون. لذلك يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أمة ضيعت القرآن إلى ربي يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا تكن ممن يشكوهم رسول الله إلى الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذه آية ظاهرة للعيان في ربوع العالم الإسلامي، فما من دولتين من دول العالم الإسلامي إلا وبينهما شقاق ونزاع وخلاف على حدود زرعت بين أقطار الأمة، فما التقطنا أشلاعا ومزقا وجعلتها تذهب طرائق قللا. بين الجزاء والمغرب صراع على الحدود، بين تونس وليبيا صراع على الحدود، بين مصر وليبيا خلاف على منطقة بترولية، بين مصر والسودان خلاف على منطقتين على الحدود، بين قطر والسعودية، بين البحرين والإمارات، بين اليمن والسعودية، بين العراق والكويت، بين سوريا ولبنان، بين الأردن وفلسطين المحتلة، خلاف تاريخي على الحدود، وحروب دارت رعاها بين أمة الإسلام. أمة الإسلام لا تحمل سلاح ولا تعرف الشجاعة إلا عندما يقاتل بعضها بعضا. أما عندما تكون الحرب مع عدو أصيل هو اليهود شداد الآثار، فلا تسمع إلا دعاوى السلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وصناع السلام وسلام الشجعان وسلام الأقوياء وسلام الصرحاء وسلام السلام، ومئة ألف اشتقاق لكلمة السلام، لا تسمع حتى التلويح بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، إلا جعل الله بأسه بينهم. هذا هو حال الأمة الإسلامية اليوم، بل هذا الحديث هو موجز أنباء العالم الإسلامي لمن أراد أن يسمع أنباء العالم الإسلامي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تبرئوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فجا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينصروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعن مراية الحق والدين. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم أرنا فيهم آية تشفي بها صدور قوم المؤمنين، اللهم أنزل عليهم رجلك وعذابك، اللهم أعطيهم عددا، فاقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل عليهم عاجلا نقمة اليوم أو غدا. اللهم أنزل المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنزل المستضعفين من المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.